تسجيلات دار الحديث بمركز دنورين بمدينة دمار تقدم لكم الدرس الأول من شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لشيخنا وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، ففي يومنا هذا 16 من شهر صفر لعام 1439 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نبتدئ إن شاء الله تعالى بأخذ بعض الدروس في الدرر البهية في المسائل الفقهية، وهذا من فضل الله ومنته سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد من فضله بعد أن مررنا مع طلابنا وفقكم الله وأخذنا عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله، أحببنا أن نأخذ بعدها الدرر البهية في المسائل الفقهية. وهذه الدرر البهية هي مثل اسمها درر، قد جمع الإمام الشوكاني رحمه الله فيها كثيرا من أمور الفقه رحمه الله، وهو الذي قد قال في مقدمة شرحها في الدرار المضية قال: وبعد فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. فالمؤلف هنا يقول أن هذه الدرر قصد بتأليفها جمع المسائل التي صح الدليل فيها، بل يقول أيضا في كلامه على هذه الدرر: فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية. وذكر رحمه الله كلاما في مقدمته لشرح هذه الرسالة، لأن له شرح عليها أسماه الدرار المضية. وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر من الكتب القيمة في باب الفقه، وهو كتاب مختصر لمطولات كتب الفقه، فقد جمع فيه رحمه الله جمعا طيبا، فهو يعتبر بمثابة المتن لأمور كثيرة من أمور الفقه. وقد سار رحمه الله رحمة واسعة في سيرها بسير علماء الإسلام قديما وحديثا في عصره رحمه الله، من جهة السير على الأبواب الفقهية ابتداء وانتهاء، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب التي نرى كثيرا من أهل التخصص في هذا الفن يقرؤونه ويدرسونه وينصحون بالاستفادة منه، كيف لا ومؤلفه هو الإمام الشوكاني رحمه الله. والإمام الشوكاني ولد في 1173 للهجرة النبوية، وتوفي عام 1250 للهجرة، عن عمر يصل إلى 76 سنة وسبعة أشهر، كما ذكر هذا كثير ممن يترجم للإمام الشوكاني رحمه الله. والإمام الشوكاني هو محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. أما الشوكاني فهو نسبة إلى هجرة شوكان، وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان. وأما الصنعاني فنسبة إلى مدينة صنعاء، التي استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادته في الهجرة. وابن الأمير الصنعاني رحمه الله هو قبل الإمام الشوكاني، فالإمام ابن الأمير توفي في 840 للهجرة، وهذا الشوكاني رحمه الله سمعتم قبل متى مولده. والإمام الشوكاني رحمه الله عاش في وقت كثرت فيه أمور كثيرة أو حصلت فيه أمور كثيرة، فقد عاش في وقت يدعى فيه إلى التقليد، وعاش في وقت تتخطف ذاك الزمان فرق كثيرة، والحمد لله دعا الإمام الشوكاني رحمه الله إلى الهدي المحمدي نابذا التقليد وداعيا إلى ترك التقليد والتحذير من التقليد، بل كان يدعو إلى الأخذ بالدليل رحمه الله، وألف رسائل كثيرة متنوعة في أبواب مختلفة وكثيرة، وله مؤلفات في أبواب شتى، وله أيضا مؤلفات في باب العقيدة وفي باب الفقه، هو كثيرا في باب التفسير، فهو يعتبر إماما رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا هذا الإمام تولى القضاء بعد أن هرب منه، ولم يكن يريد أن يتولى أمر القضاء، لكن مر معنا في شرحنا لمنهج السالكين أن تولي القضاء على أقسام، ومنه ما يكون واجبا، وقد مر معنا الكلام متى يكون التولي واجبا على من كان عنده الأهلية. ففي عام 1209 من الهجرة توفي من كان قاضيا لليمن آنذاك، وعين بعده الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني عن نفسه: وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف، منجمعا عن الناس لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة، فإنني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، ولم يكن لي رغبة سوى العلوم، فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع، فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيام مقام القاضي المذكور، فاعتذرت له. وهذا هو دأب علماء الحديث، لا يبحثون عن السلطة ولا يبحثون عن تولي القضاء، بل كان كثير من علماء السلف يهربون من القضاء لما يعلمون أهمية المسؤولية فيه. قال الإمام الشوكاني: فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال لي: القيام بالأمرين ممكن، يعني العلم والاشتغال بالعلم وتولي القضاء، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي. ذكر رحمه الله أنه استشار وتكلم معه بعض أهل العلم أنه يتولى القضاء، فاستعان بالله واتكل على الله وتولى أمره، وقد حصل في توليه للقضاء خيرا كثيرا بحمد الله رب العالمين. إذن فهذا الإمام الشوكاني من علماء اليمن ومن أئمة اليمن الذين نفع الله بهم نفعا كثيرا، وقد تتلمذ على يديه كثير من طلبة العلم رحمهم الله جميعا، وكانوا من طلبته الذين نهلوا من علمه واستفادوا من غزارة علمه وفقهه رحمه الله. إذن كما سمعتم فهذا الكتاب أحببنا تدريسه لأمور: الأمر الأول أنه يعتبر من الكتب الطيبة المباركة التي حوت كثيرا من أمور الفقه ومسائل الفقه، والأمر الثاني أنه يعتبر رابع كتاب لنا في الفقه، فكما ذكرنا أننا ابتدأنا بعمدة الأحكام ثم ببلوغ المرام ثم بمنهج السالكين، وجعلنا هذا الكتاب هو الكتاب الرابع. وكوننا جعلنا منهج السالكين قبله لأنه أولا مختصر وقته يكون أقصر، وهكذا أيضا لا يخلو من السير على ما سار عليه الأوائل، رحم الله علماءنا جميعا وحفظ الله الأحياء منهم. ومن الأسباب التي جعلتني أيضا نرى الشرح لهذا الكتاب أو الاستفادة من هذا الكتاب أنه كتاب في الحقيقة يعتبر من الأهمية بمكان، يعتبر من الأهمية بمكان لكثرة مسائله التي ذكرها رحمه الله. وهذا أيضا من حق الإمام الشوكاني رحمه الله أن يعرف له الفضل وأن يدعى له بالرحمة عند أن تؤخذ بعض فقرات هذا الكتاب. وسنسير إن شاء الله تعالى في شرحنا لهذا الكتاب بعيدا عن التطويل الممل أو الاختصار المخل، تذكر بعض المسائل في الأبواب التي يذكرها والتي يعني في صميم الكتاب، ونستفيد من كتب علمائنا ومشايخنا قديما وحديثا، وفي كتب الفقه قديما وحديثا. فالمؤلف الذي يؤلف كتابا ويعتبر ممن من الله عليه بالخير بهذا التأليف الذي يرجو أن الله ينفعه به، والذي يقوم بشرح هذا الكتاب أو بغيره من الكتب هو يطلب العون من الله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه التوفيق والسداد. فنسأل الله العظيم أن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يجعل الأعمال له خالصة. فحقيقة الدروس في باب الفقه حبيبة إلى قلوبنا ومحببة، لأن الفقه والدراسة فيه يعتبر بالنسبة لأي شخص مهم، لأن الفقه يدور معك في جميع أوقاتك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في زكاتك، في معاملاتك، فأنت بحاجة إليه. وطلبة العلم أيضا بحاجة إلى أن يعرفوا أهمية الدراسة وأهمية المطالعة لأمور الفقه، لأن حياة الناس تتعلق بهذا، حياة الناس تتعلق بهذا، بباب الفقه وأحكامه ومسائله، وحاجة الناس إلى ذلك حاجة مهمة جدا. فالفقه محبب إلينا، ونحن بحمد الله نحرص على تدريس كثير من كتب الفقه، وما ذلك إلا لحبنا لهذا الفن ورغبتنا في الاستفادة من هذا الفن من كتبه والمطالعة عليه. ومعلوم أنه لا ينبغي التقليد، لا ينبغي التقليد في أي مسألة من المسائل، فالمطلوب هو الأخذ بالدليل ونبذ التقليد. فمن اتخذ مذهبا معينا يمشي عليه هذا غير صحيح، بل المطلوب أن تنظر إلى أقرب المذاهب إلى الحق، وتنظر الدليل مع من جاء به، وتأخذ بالدليل مع أي مذهب من المذاهب، خذ الدليل ولا تقلد أحدا، فإن الحق أحق أن يتبع والدليل أحق أن يمشى معه. أما التقليد فهو مذموم. كان بعض العلماء يقول التقليد مثل الميتة، معنى أنه لا يباح التقليد إلا للضرورة. فهذا هو الذي ننصح به أنفسنا وطلابنا وفقكم الله، خذ الدليل واعمل به. وإن لم يكن عندك الأهلية للأخذ بالنظر في الأدلة الشرعية فانظر ما يرى من خلال ما تقرأ أو تطالع أو تسأل وما رأيت الدليل معه أقوى أخذت به. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يسر بالعلم بالعلماء وبالكتب، فطالب العلم يبحث ويطالع وينظر حتى يحصل علما كثيرا. واهتمامنا بأمر الفقه لا يعني هو البعد أو الإهمال لأمر العقيدة، فالعقيدة عقيدة التوحيد الذي مشى عليها الأوائل ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أصح الناس عقيدة وأقوى الناس اتباعا وأفضل الناس هديا، كيف لا وهم ماشون على ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ما مشى عليه التابعون وأتباع التابعين وما مشى عليه علماء الإسلام وأئمة الحديث قديما وحديثا. دراسة العقيدة مهمة، والأخذ والاستفادة من كتب العقيدة مهمة، بل واجب أن تتعلم أمور العقيدة. فننصح الطلاب وفقكم الله، كرسوا جهودكم واحرصوا على دراسة كتب العقيدة والمطالعة في كتب العقيدة والاستفادة من كتب العقيدة، وهكذا أيضا في غيرها من الفنون كالمصطلح واللغة والتفسير والنحو غير ذلك من الفنون. ولا مانع أن الطالب يستفيد جميع الفنون ويكون مؤصلا من جميع الفنون يحرص عليها، لكن إن أراد أن يميل مثلا أن يكون في فن يحرص على أن يكون أكثر استفادة ومطالعة وتوسعة فيه فحسب ما يرغب إليه، حسب ما يرغب إليه في هذا الباب. هذا الباب وهو التخصص هذا شأنه طيب لتكون الحصيلة أقوى والفائدة أعظم، ويمر وقت والطالب يكرس جهوده في فن ما يصبح في يوم من الأيام في هذا الفن مبرزا، يستفيد منه إخوانه يستفيد منه مجتمعه مع عدم غفلته على بقية الفنون التي سمعتها. فلا يكرس الطالب نفوذه في فن واحد ويهمل بقية الفنون فيصير هذا نقصا في حقه، بل يحرص أنه يستفيد من فنون عدة، لكن إن أراد أن يكرس كثيرا من وقته في فن أحبه ورغب فيه ليستفيد منه فذاك حسن. إذن بارك الله فيكم، فهذا الكتاب وهو الكتاب المذكور نبتدئ بشرحه، وإن شاء الله عز وجل نسأله سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. ونحن الحمد لله طلبة علم، يستفيد بعضنا من بعض، ومن عنده فائدة في الباب أو قرأ قولا لا بأس بذكره، ويكون هذا في آخر الدرس من أجل أن يضاف إلى جهة المعلومات التي لدينا. وحسب الشخص أنه يبذل جهده، فإن أصاب فمن الله وحده، وإن أخطأ فهو بشر، والخطأ لا يرتضيه عاقل أن يبقى على ما هو عليه خطأ. ولا بأس أيضا إن كان هناك شيء يحتاج إلى زيادة إيضاحه في الباب أن يوافينا به من يرى ذلك، إما أننا نضيفه في وقت الدرس أو في درس آخر في وقت مراجعة الكتاب، وإن شاء الله عز وجل نمشي بهذا الطريق. وكما ذكرنا أننا سنذكر مسائل بغير تطويل، لأن التطويل قد يطول الكتاب كثيرا، أو الاختصار، لأن الاختصار قد لا يفيد في إعطاء المسائل حقها، وسنمشي بين ذلك بإذن الله بين التطويل والاختصار، وإن أمد الله بالحياة وأعان ووفق سبحانه وتعالى وثبتنا على دينه نواصل ما تيسر بعدها من الأبواب حسب كل يوم بيومه. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، ودافع الله عنا وعنكم كل سوء وضير. وليعلم أن الدروس تختلف عن الكتابة، فالدروس التي هي نثرية تختلف عن الكتابة باليد، فالكتابة في اليد أو باليد يكون صاحبها قد حررها أكثر وانتقاها أكثر وحرص عليها أكثر، أما الكلام النثري فهو معرض لكثير من الأمور. ولكن الحمد لله نحن بين طلابنا وبين إخواننا، والمسألة هي تعاون على الخير وتعاون على نشر خير. نسأل الله العون والثبات على دينه حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحابته أجمعين.